السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. وهذه الفقرات المتميزة في يومكم في قناة الرحمة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، يعني استكمالا لفقرات اليوم يعني التي بدأت منذ الخامسة، تحدثنا في البداية في الفقرة الأولى عن الناحية الاقتصادية والاقتصاد وما يعيشه الوطن وما نعيشه الآن في مصرنا الحبيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كانت الفقرة الأولى مع أساتذة متخصصين في الاقتصاد مع الزميل إيهاب نافع، ثم كانت الفقرة الثانية مع علمائنا ومشايخنا وتحدثوا عن الجانب الروحاني الديني لما الخوف من الشريعة مع الزميل الأستاذ أحمد غالي. مشاهدينا الكرام، في هذه الفقرة أعتقد أنها ستكون بإذن الله رب العالمين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت وأن يبارك في ضيوفنا، آمين يا رب العالمين. يعني أعتقد أنها ستكون فقرة مميزة لتميز ضيوفها ولتميز المحاور الذي يعني سنتكلم فيها بإذن الله رب العالمين. كل ضيف له أسلوبه، كل ضيف له كلامه، كل ضيف له مشاكله، كل ضيف عليه نقول علامات، نريد أن نطرح هذه العلامات علامات الاستفهام ونتكلم فيها ونطرح الرأي الصحيح لمشاهدينا بإذن الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام، في البداية يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الكاتب الصحفي الكبير النائب مصطفى بكري. أهلا وسهلا. سعداء بحضرتك.
أهلا بك.
ألف مبروك.
الحمد لله رب العالمين.
أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا المهندس عبد المنعم الشحات، أقول أشهر مرشح تم نقول إسقاطه بالفعل في المرحلة الأولى في الانتخابات المصرية. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. سعداء
بحضرتك.
الله يرفعك.
معنا أمين عام الثورة والثوار وما لهم وما عليهم والكلام الذي أصير في الأيام السابقة، الدكتور صفوت حجازي. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
سعداء بك.
الله يكرمك.
حبدأ مع حضرتك أستاذ مصطفى بكري في البداية تعليق عام على المرحلة الثانية للانتخابات المصرية.
يعني أعتقد أن المرحلة الثانية هي امتداد للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى. لا يوجد انفلات أمني، هناك تأمين كامل للعملية الانتخابية قام به الجيش وقامت به الجماهير وقامت به الشرطة. هناك نزاهة يشهد لها في العملية الانتخابية، هناك إصرار من القضاء على إتمام العملية الانتخابية بنجاح ومواجهة للدعاية الانتخابية أمام اللجان، وأيضا لأي خروج عن العملية الانتخابية. المشاركة المجتمعية أعتقد أنها على حالها من التدفق الكبير. المرحلة الأولى يمكن عدد المشاركين كان حوالي 52%، أعتقد أن المرحلة الثانية لا تقل عن هذا إن لم تزد بالفعل مع إعلان النتائج الأولية لهذه الانتخابات. أظن أننا نمضي نحو طريق التحول الديمقراطي بنجاح. أعتقد أن نجاح هذه العملية ربما يتسبب بالفعل في يعني حالة من الاستقرار المجتمعي، بالتأكيد ده حينعكس على الأوضاع الاقتصادية في البورصة والاستثمارات وغير ذلك. أظن إذا كملنا المرحلتين التانيين سواء الشورى أو الرئاسة بحيث تسلم السلطة لرئيس منتخب ولإدارة مدنية منتخبة، نكون بذلك قد حققنا بالفعل خطوة مهمة جدا على طريق ثورة 25 من يناير
إن شاء الله. مهندس عبد المنعم الشحات، أنا هدخل مع حضرتك مباشرة في يعني اعذرني في بعض الكلام أو بعض الأسئلة أو بعض المحاور اللي هتوجه لحضرتك، لأننا عايزين نوضح للرأي العام صحة ما قيل في الفترة السابقة وهذه الحملة المتعمدة من أجل إسقاط المهندس عبد المنعم الشحات، وقد حدث بالفعل وما يريدون. مهندس عبد المنعم الشحات، هناك تصريحات محتاجين نعرفها من حضرتك ونناقشها مع حضرتك. الموقف من الديمقراطية، قلت بأن الديمقراطية كفر، وقلت بأن احنا سنفرض على الناس النقاب، وقلت بأننا سنفرض على النصارى الجزية، وقلت أدب نجيب محفوظ دعارة. رد حضرتك في البداية.
الحمد لله، صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد، طبعا اللي حصل بعد انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى والإعلان أن أنا فائز وبعد الإعلان أنها إعادة، ربما كنت ضيف في برنامج القاهرة اليوم وهو كان يوميها البرنامج في غير موعده، كان 4-7، وكان ربما رحت أنا متأخر 7:15 كده تقريبا، وكان في الدكتور زكريا الجزار، دكتور حلمي الجزار، وخدنا الربع ساعة ديت ولقيت بقى كلام كتير أسئلة دون أن أعطى الفرصة للرد. فأنا بقول لهم يعني إيه يرد يمشي يعني تسيبوا لي فرصة رد. فالمخرج قطع عند الحتة دي وسادنا احنا في الاستوديو جوه شغالين احنا مش على الهوا واحنا فاكرين نفسنا على الهوا. وبعد ما خلصنا قال لنا انا المعاد وش المعاد والكلام ده واضطريت اقطع وان شاء الله هيتذاع بالليل كامل. هذا الاجراء يبدو اغرى البعض. تبقى الحلقة دي حلقة كل من اراد ان ينسب الي قولا لم اقله يقول فالناس تقول لا 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 لم نسمع منه ذلك قالها مع عمرو أديب امبارح. فبقى انا فوجئت على الارض بكم اقوال بعضها قلته فعلا بعضها قلته ولكن بوتر واستعملت مع طريقه ولا تقربوا الصلاه بعضها ما قلتوش خالص ولا جت سيرته لدرجه ان البعض متصور ان الحلقه كان فيها عمرو أديب والمذيعة التانية اللي بتبقى معاه ومع ان هو يوميها كان موجود مصطفى شردي. كلام كتير جدا كده كان مش هو ده اللي اثر قوي. انا دايما بقول هو الاعادة كانت بيني وبين مرشح مدعوم من الحرية والعدالة
تمام.
وبالتالي احنا ادبياتنا كلها كانت بتقول ايه ان لو اي حد اسلامي وصل ما فيش مشكلة. فالدنيا هدت احنا فوجئنا بقى في فريق ثالث لا النور ولا الحرية والعدالة فريق الليبراليين واليساريين واخدين الامر على صدرهم جدا وبيتحركوا الاسقاط دول والا فاحنا تقريبا يوم اعلان النتيجه في الجوله الاولى مشينا احنا ونور اصل دايرتنا بالذات كان 2 قصاد 2 الاثنين نور واثنين حريه وعداله اعاده للمقعد الفئات والعمال. فالدنيا هدت خلاص يعني احنا بنعتبر يعني احنا مش واحد اللي سخن العملية. وأنا قلت ربما قبل كده لما كان نور قدام حرية وعدالة كان تنافس شريف لكن أنا جالي فريق ثالث من حقه يقول إن الحرية والعدالة أقرب له من حقه ومن حقه وفلسفة الإعادة معمولة عشان كده لكن مش من حقه يستخدم أسلحة لا أنا أرضاها ولا الحرية والعدالة ترضاها أسلحة الكاذب بقى والكلام ده كله. هو انضاف كتلة تصويتية مع واحد معاه كتلته التصويتية فعلا يعني حزب الحرية والعدالة معاه كتلته التصويتية وانا معايا كتلتي التصويتية وجت مجموعة رأت انها تدعم بتاع الحرية والعدالة اكتر كلام فير جدا مفيهوش اي مشكلة وكان ممكن النتيجة هتعدي خالص لولا بقى ان الفريق ده الاول استخدم اساليب غير نظيفة لا يرضها المتنافسين الرئيسيين في الموضوع يعني. الامر الثاني انه اظهر شماتة كأن سقط رمز سلفي امام اخا ليبرالي بقوله لا انا كان قدامي رمز اسلامي انت ما كان اللي قدامي ما كانش ليبرالي عشان تقول ايه الليبراليه انتصرت في دائره المنتزه ولا انا معايا 170 الف صوت في الاعاده ناس ناجحه بيهم في المرحله الاولى باغلبيه مطلقه في دوائرها. فعادي جدا لما انا اكون في المرحله الاولى مع ان حتى في ناس بتطعن في العدد والكلام ده لكن انا 190 الف المنافس 140 الف هو اضيف اليه كتله العلمانيين والليبراليين وغيرهم فطلع 200 ألف طبيعي وأنا حصل قدر من التراخي ويمكن ناس اتأثرت بالإشاعات مسألة 170 ألف مش زي ما هم بقى عمالين يتكلموا والأسكندرية قالت كلمتها يعني هم بحثوا عن نفض وهمي لا وجود له. لهم في النهاية يا أخوانا المنافس الذي كان أمامي كان من الحرية والعدالة وليس من مكان آخر. أما أجي بقى للإشاعات وغيرها وحرك بعض هذه الأمور كلام اتنقل مبطور وبعضها لا اساس له من الصحه
زي
موضوع الديمقراطيه. انا حتى قلت لهم كتير يعني اذا كانت الديمقراطيه تبيح ان الله يقول الربا حرام والبرلمان يقول الربا حلال او ديمقراطيه تبيح ان ربنا يقول الامار حرام والبرلمان يقول الامار حلال الزنا الشذوذ كل بقى ايا ما يكن اذا كان من سلطه البرلمان هي سلطه تشريع مطلق فهذه الديمقراطيه حرام بل كفر زي ما انا قلت قبل. لا نحن المسلمين نعتقد ان الحكم الا لله. اما اذا كانت هذه الديمقراطيه اليه من اليات الشورى اللي هي لازم تكون فيما لا نص فيها مشهور عندنا في السيره قصه الحباب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر ان سلم نزل منزل ما اختاره هو رضي الله عنه شايف ان المنزل ده غلط ومع ذلك لم يقدم عقله على الشرع بيستنى الاول يشوف ده بوحي يبقى خلاص اكيد هو في حاجه غايبه عنه المسلم يستسلم لله تبارك وتعالى. لو مش بوحي يبقى هي دي الشورى بقى اللي هو ممكن الغرب بيسميها الديمقراطيه
او خلينا نتكلم بعيد عن الفلسفه اللي بتدي للناس ايه حق التشريع المطلق. قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت هذا المنزل؟ هو منزل انزلكه الله اياه فلا يحق لنا ان نتاخر عنه ولا ان نتقدم. هو ده بقى ام هو الراي والحرب والمكيده؟ هي دي الشورى. وبالتالي انا بقول له احنا عايزين الديمقراطيه من غير الماده الثانيه من الدستور المصري او ما يكافئها كفر. لازم تحط لي انت قيد على سلطه البشر الذي سيمارس التشريع انه تشريع فيما اذن الله فيه وليس فيما لم ياذن فيه الله، يبقى هو ما يقدرش يصطدم مع الشريعه. الكلام ده ممكن بعض المصريين يكون بيعترض عليه وكتير منهم بيعترض عليه. يهمني جدا لو وصل الكلام ده كاملا لحد وقال لا لا الراجل ده كده متطرف وانا مش عايزه، يبقى تمام كده، لان انا قلت فكرتي كامله ووصلت للاخر كامله وهو مش عايز، هو عايز البشر يشرعوا ما لم ياذن به الله. لكن ان يجي البعض يبقى متاكد ان الجمهور بحكم اسلامه يقتنع بهذه الفكره 100%، يقوم ناقل له الفكره ايه مبطوره عشان نشوف الراجل اللي داخل انتخابات وداخل ديمقراطيه ونجح او كاد ان ينجح بالديمقراطيه بيقول عليها كفر. طب يبقى ازاي ده رجل متناقض مع متناقض مع نفسه؟ خلاص ما انا بس انا عايز اكرر الشائعات دي احنا يمكن انا يهمني اصلحها دلوقتي لكن بالفعل ما اثرتش، والا زي ما بقول لك انا في انتخابات اعاده ومع منافس اسلامي ومع ان طبيعه الامر ما دام اثنين قريبين من بعض هيحصل قدر من التراخي، ما حصلش عند جانب المنافس لانه جات له كتله يهمها جدا تمام. انها اسقاطي فخلاص. لكن هو فعلا الكلام ده اتقال، وطب قالوا فين؟ في البرنامج بقى العجيب كله استثمر طيب. ان في برنامج له قصه هي كانت قصته مجرد انه اتقطع على الهواء واتزع بالليل تاني. فبقى اللي عايز يقول اي كذبه الناس تطالبه بالبرهان يقول في برنامج عمرو اديب امبارح اللي كان الساعه 7، طب هتجيبه منين اللي كان الساعه 7 ده او الساعه من 4 ل 7؟ فبدا في ناس تصدق بدا في ناس ما تصدقش، لكن انا شايف ان حجم اللي صدقوا كانوا قليلين. بقيت بقى فكرني
هنيجي لها واحده واحده ان شاء الله، مساله النقاب وفرض الجزيه على النصارى وادب نجيب محفوظ الى غير ذلك، امور عديده. ولكن دكتور صفوت انا كنت عايز ابدا مع حضرتك مباشره في مساله فتنه الحواوشي اللي تمت امبارح في ميدان التحرير، ولكن انا عايز يعني اخد بس من كلام المهندس عبد المنعم الشحات. ممكن حد يقول دلوقتي في مسألة أن هناك رأي شرعي قد يقال، ولكن ممكن لما الرأي هذا يقال يحدث فتنة، يحدث أشياء عديدة، يحدث مسألة من الصدام أو التصادم في هذه الآراء. فأنا عايز أقول وممكن حد يقول دلوقتي، هل هناك حل آخر غير الرد المباشر والصريح والواضح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. شوف يا سيد محمد، أولا هناك حملة تشويه ضخمة للإسلاميين، أو بلاش أقول للإسلاميين، لمجموعة من الأحزاب المصرية اللي من حقهم أنهم يمارسوا الحياة السياسية ومن حقهم يقولوا آرائهم. هذه الحملة للأسف الشديد تحولت من حملة ضد هذه الأحزاب وضد هذا الفكر إلى حملة ضد الشريعة ضد الإسلام.
بس أنا كلمة كبيرة أو
لا دي حقيقة،
مسألة ضد الإسلام
دي حقيقة. معلش هناك قطاع في الشعب المصري لا يريد الإسلام، قطاع من المسلمين المصريين اللي بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا مش عاوزين نتكلم في الحلال ولا في الحرام ولا في الكلام ده، الربا مالناش دعوة بيه، دي دولة ودي سياسة دولة والدين ده خليه في البيوت وفي المساجد.
يعني هم مش عايزين الإسلام ولا مش عايزين من يطبق
لا
الإسلام.
هناك قطاع وطائفة مش عاوزين الإسلام أصلا مش عاوزين الإسلام أصلا مين؟ وإلا طيب انتوا عاوزين الإسلام لكن مش عاوزين نحن نطبقه، طب طبقوه انتوا يقولك لا الإسلام ده في البيت وفي الجامع. الإشكالية الضخمة المهندس عبد المنعم الشحات يقول اللي هو عاوزه، صفت حجازي يقول اللي هو عاوزه، صن الصفا يقول اللي هو عاوزه، كل واحد ياخذ الراي الفقهي اللي هو عاوزه. لكن هل اختيار الفقهي للمهندس عبد المنعم الشحات هو اختيار الدوله؟ هو اللي هيطبق في الدوله؟ هل حزب الحريه والعداله ممكن بيقول الربا حرام ويجي حد تاني يقول الربا حلال يطبق؟ لا، القضية غير كده تماما، ولابد ان احنا نفهم، وده كلام يجب ان يكون كلام المنصفين العقلاء. احنا عندنا دستور، الدستور ده الجميع هيحترمه، والشعب هيصوت على هذا الدستور، وهذا الدستور لن يكون فيه ما يحل حرام ولا يحرم حلالا، ده دستور. طيب عندنا القوانين الموضحة والمفسرة والمكملة للدستور، مش كده سمسخة؟ هذه القوانين لها ضابط أساسي وهو المادة الثانية من الدستور، الشريعة الإسلامية. ولذلك أنا مش هتكلم وأقول إن 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 البرلمان هيشرع حاجة يحل الربا، مش من حقه وما يقدرش، لا بديمقراطية ولا بغير ديمقراطية، لأن في ضابط موجود في الدستور، والدستور هو الضابط لكل القوانين اللي بتتم، فما حدش يقدر يجي يحل الربا. ليه؟ لأن الدستور بيقول الشريعة الإسلامية. طب الشريعة الإسلامية بتقول إيه في المادة دي؟ وهي دي الإشكالية اللي كانت في دستور 71، إن إحنا ما بنطبقش الدستور، عندنا برلمان بيطبق اللي بمزاجه، وما عندهمش حد يقول لهم يا جماعة ده حلال وده حرام، ده مخالف، مش هنقول مخالف للشريعة، ده مخالف للدستور. ففي قانون بيسن بعد البرلمان وبعد الدستور ما هو موجود، النواب دول ما هماش مطلقين الحرية. أيوة. سواء مسلم، مسيحي، ليبرالي، إسلامي، يساري، يميني، لا مش مطلق الحرية، ده عنده دستور بيضل. طيب عندنا الشريعة الإسلامية، يجي يقولك طب احنا هناخد ايه؟ هناخد انهي قول في الشريعة الإسلامية؟ طب ما احنا عندنا مثلا مذهب الأحناف بيقول كذا، ومذهب المالكية بيقول كذا، في قضية ناخد مثلا قضية الحضانة، حضانة المرأة أو المطلقة. طيب دي في أقوال كتيرة جدا، طب هنعمل إيه؟ هل من حق حزب النور إن هو لما يجي يطبق في هذه المسألة الاختيار الفقهي بتاعه؟ وهل من حق حزب الحرية والعدالة إن هو لما يجي وليه اختيار فقهي مخالف لاختيار حزب النور بمذهب آخر من حقه إن هو يطبقه؟ لا، الكلام ده مش حاصل، لأن هم مش فاهمين. إحنا عندنا الشريعة الإسلامية محولة فعلا إلى قانون، أظن حضرتك عارف الكلام ده. قانون موجود، تقنين الشريعة الإسلامية حصل سنة 71 أو 72 في عهد صوفي أبو طالب، دكتور صوفي أبو طالب. ثم حصل لها استكمال في عهد دكتور رفعت المحجوب، وكان الشيخ صلاح أبو إسماعيل عليه رحمة الله. الشريعة الإسلامية موجودة، الشريعة الإسلامية المقننة بيقولك المادة كذا في الأحوال المدنية، في الأحوال الشخصية، في الجنايات، في مش عارف إيه، ألزمني باختيار فقهي. أي. ما ينفعش أنا أجي لما أجي أنا الحزب الحاكم الذي فاز بالأغلبية ما تجيش تقول لي إن هو هيغير هذا القانون وفقا لاختياره الفقهي، ما ينفعش. أي. فهذه القوانين منضبطة تماما وملزمة للجميع. تمام. فاللي يجي يقول لي أنتوا هتحيرونا ونختار إيه، ده حد مش فاهم حاجة.
طيب
مش بس حد فاهم حاجة إطلاقا.
على السؤال برضو من البداية
اللي هو
إن أنا بقول هل هناك حل آخر غير الرد المباشر والصريح والواضح؟
بص يا أخي ملحم، أولا الشعب المصري شعب عظيم.
تمام.
وأي إنسان يتجاهل الدين كمقوم أساسي من مقومات الشعب المصري، معلش أنا آسف، يبقى إنسان غبي. سواء المسيحي المصري أو المسلم المصري، المسيحي المصري من أكثر المسيحيين في العالم تأثرا بدينه أو بمذهبه أو برسالته، والمسلم المصري، فأنت ما تجيش تتجاهل المقوم الديني.
تمام.
إيه حضرتك لما يجي، يعني انا مش عاوز بس اكون حد في الكلام، ما ضر بحر الفراتي اذا ولغ فيه بعض الكلاب، ايه اللي هيجرى البحر الفرات؟ وقبل كده اما قالوا الاسلاميين بيركبوا الموجه، يعني انا والشيخ حسان، الشيخ حسان وانا قلنا يا جماعه موجه ايه؟ ده احنا البحر.
الله عايز طيب. اسقعك في كلام الدكتور صفت، انا قلته فعلا بقى حتى في البرامج اللي هم بيستنكروها دي. طبعا احنا كاسلاميين بنتكلم على دستور جاي، والماده الثانيه يقولوا لي ما حدش عايز يجي جنبها، لا في ناس عايزه تيجي جنبها، الدكتور صفت اشار اليهم، عايزين يحذفوها، عايزين يعدلوها، عايز يحط ماده ثانيه اقوى منها في الصياغه، تقوم ايه لما عند التعارض تقدم الاكثر احكاما. في حيل كتيره ممكن نكشف، واحنا داخلين ندافع عن الماده دي. لما اجي وقت بقى القوانين، يا عم انت شايفني متشدد، متنازل عن فهمي هقوله في المسجد بعيد، لكن في التطبيق العام هنحيله المجمع البحوث الإسلامية. يقول يا جماعة تعملوه فوق البرلمان وش ده عرف دستوري موجود
من دلوقتي. عاوز أحيله ده أنا من دلوقت معلش من دلوقت أنا بقول للجميع يا جماعة إذا كان السلفيين ولا الإخوان المسلمين ولا الجماعة الإسلامية عندنا خمس دساتير الأزهر عملهم وأقرهم مجمع البحوث الإسلامية، وعندنا تقنين الشريعة أقروا الأزهر وإحنا بنحتكم للأزهر
بس كده. طيب بنحتكم للأزهر أستاذ مصطفى، وأنا بحتكم لحضرتك الآن في مسألة الكلام، هذا الكلام الدكتور صفوت والباشمهندس عبد المنعم، هل أنت شايف أن هناك سيكون هناك صدام بين الإسلاميين وبين ممثلين التيار العلماني أو الليبرالي إلى آخره في المجلس القادم؟ تتوقع أن هناك صدام، هم يريدون شيء وهو الآخر يريد شيء آخر، مسألة الصدام المتوقع اللي منتشر الآن ويثار الآن في كثير من وسائل الإعلام وبالتحديد في الصحف والقنوات الفضائية؟
خلينا نسميه جدل أكثر من كونه صداما، لأنه بالتأكيد كل القوى اللي هتكون موجودة في البرلمان لديها من الوعي والإحساس المشترك بطبيعة المرحلة الحالية وضرورة تجاوز أي عقبات، ما يجعلنا نتأكد بالفعل أن الكل سيكون عند مستوى التحديات المفروضة على المجتمع في هذا الظرف التاريخي الصعب. ويمكن أنا قلت قبل كده أنه الأسبوع اللي فات كنت مع فضيلة المرشد، قعدت مع حوالي ساعة وشوية وكنا بنتكلم في هذه القضية، ماذا في البرلمان وماذا في علاقة البرلمان بالحكومة وبالمجلس الأعلى للقوات المسلحة. فهو يمكن اقترح عقد مؤتمر يحضره الجميع بما فيه المجلس الأعلى وبما فيه الحكومة وبما فيه التيارات الليبرالية والتيارات العلمانية، كله يجلس على مائدة واحدة للتوصل إلى صيغة واحدة وموحدة تمثل للبعض قواسم مشتركة وتمثل للبعض حد أدنى ولآخرين حد أقصى.
تمام.
لو وصلنا إلى هذه الصيغة بالتأكيد سوف نعبر هذه المرحلة، إن لم نصل إلى هذه الصيغة فسندخل في جدل عقيم. وأنا قلت القضية ليست في فوز التيار الإسلامي، القضية هي في ممارسة التيار الإسلامي. التيار الإسلامي جاء بانتخابات نزيهة للغاية ولا أحد يستطيع أن يشكك فيها، إذن هي إرادة الشعب
بالرغم من الكلام اللي قيل اليوم إنه
تزوير. لا يعني لا ده يعني كلام، لا انتخابات نزيهة خلينا نصور.
تمام.
انتخابات نزيهة، البعض يريد تكرار نموذج الجزائر في جبهة الإنقاذ الوطني ويرى أن الديمقراطية أنك ما تجيبش الإسلاميين، كيف ذلك إذا كانت هذه إرادة الشعب؟ أنتم بتكلموا باسم مين؟
أي.
لما واحد يطلع ويستعدي الغرب ويقول أنا بطلب دعم الليبراليين في مواجهة التيار الإسلامي، أنت تحرض على مصر مش على التيار الإسلامي، أنت تحرض على مصر، أنت تحرض على الثورة، أنت تحرض على أول تجربة ديمقراطية حقيقية كانت ثمرة من ثمار هذه الثورة. يعني هل أنتوا عايزين ديمقراطية محددة يا إخواننا اللي بتكلموا كتيار آخر ليبرالي أو علماني أو غيره؟ الديمقراطية تبقى مقبولة ومشروعة عندما تفوز فيها، وتصبح غير مشروعة عندما يأتي الشعب بمن يرى أنهم هم ممثلين حقيقيين. بغض النظر نتفق أو نختلف، بالتأكيد بيننا تباينات، لكن أنا بتكلم هنا نحن ارتضينا بالاحتكام إلى الشعب، إذن علينا أن نحترم النتائج التي تفرزها الانتخابات. وغير كده نقدر نتكلم ونصل مع بعض إلى قواسم مشتركة. بالتأكيد الإسلاميون لن يعيدوا إنتاج الحزب الحاكم بأي حال من الأحوال، وأقصد هنا في مسألة السيطرة والهيمنة على البرلمان وغيره وغيره، لا أتصور أن الحال سيصل بهم إلى هذا الأمر، لأنهم عانوا.
أي.
عانوا من القمع الأمني، عانوا من مصادرة الآراء، كانوا يتهموا دائما بأنهم جماعات محظورة وأنه بالتأكيد يعني لديهم مخطط، لديهم رؤية، لديهم استراتيجية، هم يعرفون تماما أن التكتيك ضروري في هذه المرحلة، وأنه البلد مش للإسلاميين بس، فيها قوى أخرى عديدة يجب أن تحترم ويجب أن يكون بينها حوار حتى نستطيع. يعني خلينا نستلم حتى التجربة التونسية. شوف التجربة التونسية النهارده.
تمام.
يعني جابوا رئيس جمهورية من اتجاه سياسي بعين، رئيس وزراء من حزب النهضة، وقس على ذلك. فإذا أنت مثلت وعكست خريطة الواقع السياسي في المجتمع وخريطة القوى الاجتماعية.
جميل. ولكن هناك المنافس في مسألة الانتخابات، حضرتك والباشمهندس عبد المنعم شحات والأمثلة كثيرة، المنافس دائما يرى أنه تم تزوير، يرى أنه تم تجاوزات، يرى أنه تم أشياء عديدة من أجل فوز مرشح دون المرشح الآخر. والمثال
هذا أمر حضرتك. هذا أمر طبيعي. واحد يعني يرى أنه انه ما حصلش كذا واحد، انت تحتكم في النهايه الى اللجنه القضائيه، هي دي الاحتكام، ولا كل واحد فينا هيعمل قانونه الخاص. بالتاكيد كان في حملات تحريض، وبالتاكيد كان في قوى.
لماذا مصطفى بكري دائما، لماذا مصطفى بكري دائما
من ناحيه
يتهم دائما بـ 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 باشياء عديده في مساله الانتخابات؟
لا انا ما بتهمش باشياء عديده. احد الناس تكلم عن اللجنه القضائيه وقال دي نسيت الصفر ولا غيره يعني. انما مصطفى بكري واخد 376162 صوت وانزل الشارع عرفه يعني، مش اللجنه القضائيه تتواطى يعني مع مصطفى بكري. فامر طبيعي لما يبقى حد منافس من حقه ان يقول ومن حقه ان يذهب الى القضاء، ده طبيعي وارد امر كله. لكن الحقيقه الجو الانتخابي العام بغض النظر عن حملات التحريض، بغض النظر عن ما تحدث عنه رئيس اللجنه العليا للانتخابات، لان هناك اموالا قد وصلت الى مرشحين معينين، وان هناك 200 مليون دولار دفعتها الولايات المتحده الامريكيه لبعض القوى والاحزاب والكتل الانتخابيه والمرشحين بغرض انجاحهم. النهارده في مشكله في الكونجرس الامريكي، تتهم اداره اوباما الان بانه منح اموالا لاناس فشلوا في الانتخابات ولم يحققوا الفوز وانتصر الاسلاميون عليهم، فبقى في مشكله حقيقيه. انا اتهم كل من تقاضى مالا بغرض انتخابي او تدخل سياسي او اختراق هذا المجتمع بالقيادة العظمى، ويجب ان يحاكم، ولذلك يجب ان يكشف النقاب فورا عن هذه الاموال وذهبت الى من. صحيح مش الشارع ابو معز قال ان احنا شكلنا لجنه قضائيه بتبحث في هذا الموضوع، لكننا نريد فورا ان تعلن النتائج على المجتمع المصري.
جميل، لابد من فرض النقاب على الناس. كلام الباشمهندس عبد المنعم الشحات، نرد بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك، اهلا وسهلا.
كيف حالك يا استاذ ملهم؟
الله يكرمك، اتفضل. اهلا بيك.
اكلم الاستاذ مصطفى بكر الله يرضى عليك.
اهلا وسهلا.
اتفضل
استاذ مصطفى، ازي صحتك؟
ربنا يخليك،
احيي فيك الراي السديد واتكلم الحر يا استاذ مصطفى.
ربنا يكرمك ويبارك فيك،
وتحياتي للشيوخ الافاضل.
ربنا يكرمك
استاذ مصطفى. انا نفسي تسامح الاستاذ طلعت السادات من قلبك.
سامحته
هو قابل رب كريم دلوقتي.
سامحته ومن قلبي وربنا يرحمه.
سامحه لان انا بحبك وبحبه.
الحمد لله، سامحته من قلبي وربنا يرحمه، وادعو له بالرحمه والمغفره.
ربنا يديك طول العمر، وسلامنا للشيخ صفوت حجازي.
الله يسلمك يا شيخ.
وضيفك الكريم
الباشمهندس عبد المنعم الشحات، شكرا جزيلا لحضرتك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اعود باشمهندس عبد المنعم الشحات، لابد من فرض النقاب على الناس.
في الواقع ما يعني هم ما كانوش بيسالوني عمرهم عن النقاب يعني. دايما في البرامج بيسالوا على الناحيه الثانيه، بيسالوا على البكيني. الظاهر يعني لقى ان ده بيخلي الشارع يزدريهم. يعني انت راجل، الناس مش لاقيه تاكل، وانت مش شغلك غير البكيني، وراك اصل السياحه، كل الدنيا بتفرض على السائح احترام تقاليد البلد اللي هو رايحها. ومع ذلك يعني انا ايه دايما في الاجابات مارست اقصى ما املك. خد بالك اقصى ما املك دي، يعني البعض بيقول لك طب ما زياده شويه بره حدود الشرح. لا بقى اقصى، قلت له يعني ان لو ان حد مصدر رزقه من شيء حرام، الدخان مثلا، مصدر رزقه من سياحه الشواطئ، شرعا ما اقدرش انا تسالني النهارده تقول لي خد بالك الفروض بتبقى ايه؟
شواطئ العراة تقصد؟
نعم
تمام.
خد بالك بيديك فرض جدلي ولازم تجاوب عليه. اذا كنت انت اغلبيه في البرلمان ومعاك القدره وواحد تعمل ايه؟ تقول له بقى انا هغير دين ربنا واسمي المنكر معروف والمعروف منكر. امال احنا ده احنا لما بيحصل ناس تتجاوز في تغيير منكرات نقول لها ايه؟ من راى منكم منكرا فليغيره بيدي لذي السلطان. وبعدين يقول لك طب لو انت سلطة تقول له لا برضه مش هغيره، تبقى انت غيرت دين ربنا. فهو بيديك فرض جدلي، تقول له يا عم ده انا ما انتوا متوقعين لي 10% في البرلمان، 20 30 مش وبعد ده البرلمان ثلث السلطه. افترض جدلا انك الان ممكن، بعضهم بيستعمل التعبير ده بالظبط كده، يحرجك شرعا. انا بيهمني جدا في الاجابه هنا، ما انا ممكن اقول له بلاش فروض جدليه، بس انا بشعر ان الطرف الاخر يريد ان يشعرني انا ومن وراء المشاهد ان في دين المسلمين عوره تستر. ما انا افرض انا جاي النهارده اتكلم معاك في موضوع جاد جدا، وانت فتحت موضوع جانبي بس عاجبني، يعني والله انت كان في يوم كذا كان عملت حاجه كويسه، هتلاقيني منشرح. ايه الموضوع اللي انا اهرب منه؟ اللي انا خجلان منه. فانا لو حبيت من باب ان انا اسد عليه الباب هديله باب تاني،
هدي له باب انه يشعر ان في دين المسلمين عوره عايزين نسترها، وبعدين انا هسترها النهارده هخجل منها بكره، هتنازل عنها بعده، ولو تنازلت عن دي بكره تنازل عن الاخرى، وهكذا زي ما هو بيحطنا هو، لانه بيملك اعلام. دي المشكله. فهو بيقول لك ايه، هتيجي بشروطي ولا لا؟ شروطه ان انت يا تطلع انت الشرس اللي انت بقى يعني هتكسر الدنيا وتعملها، يا اما تدي انطباع، تساهم في اعطاء انطباع للمشاهد ان في دين الله شيء صعب التطبيق. مش صعب التطبيق الا اننا خلفناه. النهارده اقول لي لو هتدوس على زرار توقف البنوك الربويه، لا، هو الاصل لو احنا نبنيين المجتمع صح ما كانش هتحصل المشكله دي. فاقصى حاجه اقولها له ايه، ان هتعامل كما يتعامل طبيب معالجة الإدمان. طبيب عموما لما بيجي له مريض لازم يعالجه فورا إن أمكن، وإلا يبقى دي خيانة للأمانة. طب في مرض لا عنده حقيقة طبية، مش مجرد بقى شبهات بيقولها مذيع يعني يعاني من الطرف الفكري، يقول لك أنا لو حبيت واحدة ومسكت إيديها ومشيت بيها مش عارف فين، إيه ده يا عم، إيه ده، إيه الأسئلة دي. أو المهم لو في حقيقة بتقول لا الراجل المدمن ده لو وقفت عنده العلاج النهاردة هيموت، يبقى لا لازم أديله جرعة تنقصية غرضوها الوصول بأسرع وقت ممكن للشفاء التام. أنا بقول له أي حاجة مخالفة للشرع يجب أن تزال، وأنا برا البرلمان وأنا جوه البرلمان، وأنا أغلبية وأنا أقلية، ده حكم ربنا. هتقول لي في منكر ترعرع وبات إزالته تعمل منكر أكبر، تعال بقى نحط لها خطة. فهو عموما عشان بس نرجع تاني لسؤال النقاب، كل اسئلتهم عن البكيني وعن المذيع اللي مش عايز يعني اصفه بما يستحقه، يقول لك لو حبيت واحده ومشيت ومسكتها من ايديها، يعني كلام. والله المنكرات دي عايزين نزالها من المجتمع. انا هجاملك واقول لك لا، ده انا دلوقتي وانا بشوفها بقول اتقوا الله من غير ما بقى لا يعني لا ليا سلطه ولا غيره. يبقى اذا هذه المنكرات يجب ان تمنع. طيب والمنكر اللي صعب تمنعه او مستحيل تمنعه حتى لو انت في سلطه، ابتدي حاول تفككه وهكذا
بالتدرج.
التدرج المنضبط بحدود الضروره. يبقى في ضروره تدفعك الى التدرج، وليس ان واحد مذيع يعني مبسوط من المايوهات مثلا فانت مش قادر تمنعها، لا تمنعها ان شاء الله. فهو لقى ان الناس والله يقول لك ايه الناس السخاء، فراح بقى لهم لا 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 سيبكم المايوهات، ده هيفرض عليكم النقاب. هو مين من علماء المسلمين فرض النقاب اصلا كفتوى يقدر يقولها يعني معروف كلنا الخلاف الفقهي في المساله، هناك من يرى انه واجب وهناك من يرى انه مستحب، ولا يوجد احد حتى ما يطلع في وسائل الاعلام بيجرؤ يقول قول واحد حتى لو كان هو ده رايه، لان مساله خلافيه عميقه جدا منذ عصر السلف الى يومنا هذا. فهو صاحب هذه الاشاعه. السؤال كان عن المايوه بس لما جه يروجها انتخابيا قلبوا النقاب يعني.
طيب دكتور صفوت، يعني ممكن حد يقول الان طيب انتوا شايفين البرامج دي بتجيب مشاكل، شايفين البرامج دي بتعمل فتنه، شايفين البرامج دي بتؤدي الى واقعه كبيره في المجتمع، وبيبقى الصوره المتعمده او الصوره سيئه للاسلاميين ايا كان انتمائه، طب انتوا بتروحوا البرامج دي بالاساس؟
والله انا من انصار وانا ادعو الى ذلك، وقلت ده مرارا وتكرارا، لا تقراوا الجرائد ولا تشاهدوا برامج التوك شو.
لا لا كده الاستاذ مصطفى هيزعل بقى.
لا لا انا بقول لا، برنامج الدكتور الاستاذ مصطفى ما هوش برنامج توك شو اصلا. انا بادعو الجميع، المشاهدين اولا، ما تقروش جرائد يا جماعه، ما تقروش جرايد فعلا، ما تفرجوش على برامج توك شو
كده كده الصحف بتهد على الضوز.
معلش الاستاذ مصطفى بقى يتأذى من الجورنال بقى اللي
اسمه لو كنت مرشح هيسقطوك.
لا لان فعلا دي الاعلام الان اعلام سيء بكل معنى السوء، اعلام اجندات، اعلام فلول، اعلام ثوره مضاده، اعلام هدم للقيم والاخلاق. وانا اناشد او اقول للاخوه جميعا المشاهدين، انت مش انا لا بقرا جرايد ولا بتفرج على برامج توك شو، ده ابتداء. العلماء بقى
رحمه كويسه.
العلماء والدعاء والاسلاميين انا بنصحهم تماما الا يذهبوا الى محاورات ومدورات ومناقشات وسجالات بيديرها مذيع غير محايد
وجايب ضيف عدو ليك وكل اللي يهمه ان هو لا يعطيك الفرصة للكلام. لا يذهب، لا تذهب الى هذا المكان الا في حالة واحدة، اذا كانت القضية تخصك انت شخصيا. قالوا المهندس عبد المنعم الشحات قال كذا وعمل كذا وكذا وكذا ومش راضي يرد، لا في الحالة دي مهندس عبد المنعم الشحات يروح يرد، لكن جايبين مهندس عبد المنعم الشحات علشان نتناقش
وإعطائه الفرصة للحديث والكلام. ما هو
بشرط ده لازم يرد بشرط بشرط بشرطين، انه اولا ياخذ الفرصة كاملا، ثانيا يكون لوحده ما يكونش معاه حد، واذا كان معاه حد لازم يعرف هو مين ويعرف ان هو عاقل ما هوش معادي، ممكن يكون عنده لغط في الفهم او، لكن ان انا اروح علشان اتناقش مع فلان الفلاني اللي انا عارف اساسا ان هو معادي للاسلام او معادي للاسلاميين علشان اقنعه او اقنع الجمهور. الشعب المصري ما هوش شعب غبي،
طيب
الشعب المصري شعب فاهم، والراجل الامي الذي لا يقرا ولا يكتب في فرق كبير جدا بين ان هو عارف الراجل ده بيقول ايه وقصده ايه ورافض كلامه وان هو بيقبل كلامه.
طب هقول لك، خليني اكون واضح مع حضرتك دكتور صفوت، هل المشايخ، ورد عليا بكل وضوح وبكل صراحه، هل حضرتك شايف ان كتير من المشايخ كانوا بعيدين تماما عن الاعلام او عن القنوات الفضائيه غير الاسلاميه القنوات الاخرى، فبدا ان الكل بيتصل بمن هو ايا كان انتمائه، المتحدث رسمي هنا او هنا او هنا، وبقت الموضوع كتير، ابقى فرحان ان ده بيكلمني عشان اطلع معاه في البرنامج، ابقى فرحان ان البرنامج ده بيكلمني، ابقى فرحان ان البرنامج توكشو ده بيكلمني، ابقى فرحان ان البرنامج المشهور ده بيكلمني، فبقى الموضوع خلاص، بقى شهوه الاعلام بقت موجوده عندي ان انا لازم اكون موجود يوميا في قناه فضائيه، ولو ما طلعتش في القناه او ما طلعتش في الاعلام في يوم من الايام بقت قضيه عندي.
خليني واضح معاك، نعم هناك قطاع من الدعاة والعلماء والإسلاميين عنده السعار الإعلامي، إسهال إعلامي، ما كانش قبل كده بيطلع والدنيا كلها بتتهافت عليه، ما عندوش الخبرة الإعلامية. الشيخ اللي هيطلع لازم عنده خبرة إعلامية وخبرة في الموضوع اللي بيتكلم فيه. أنا ممكن أتكلم كويس جدا في الفقه، لكن ما أقدرش أطلع أتكلم في 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 الحضاره الاسلاميه، ولا اقدر اتكلم في قضيه تطبيق الشريعه، ممكن اتكلم في موضوع عقائدي ممتاز جدا، ممكن ما اقدرش اطلع اناظر مسيحي او يهودي في قضيه عقديه، ما عنديش ملكه المناظره. لا انا بقول بوضوح شديد جدا، هناك من الاسلاميين من يظهر في الاعلام وهو لا يملك أدوات هذا الظهور ولا يملك الخبرة الكافية ولا يملك علم المناظرة، وبيسيء للإسلام ويسيء للإسلاميين، ويجب عليه ألا ينساق وراء الشهوة. الإعلام ده يا جماعة دي شهوة، ده مرض، الشهرة والظهور وحب الظهور والسمعة. أنا بقولك أنا شيخة هو، بقولك بوضوح ده مرض، في ناس مرضى، إذا ما طلعش في التلفزيون الأسبوع ده بيبقى مريض وعاوز حقنة إعلام، عاوز حقنة تلفزيون، وكأنه مدمن. دي حقيقة موجودة، وللأسف الشديد أنا بشوف ناس، أنا إسلاميين، أنا يعني أراهم يسيئوا للإسلام أكثر من أي عدو للإسلاميين.
طب كلام واضح أستاذ مصطفى، فتنة الحواوشي وما حدث أمس في ميدان التحرير للمعتصمين أمام مجلس الوزراء، والخبر اللي انتشر بسرعة البرق أن هناك تسمم حدث لكثير من المعتصمين أمام مجلس الوزراء بسبب وجبة حواوشي، وهناك تضارب في الآراء، الرجل هو اللي أتى بهذه الوجبات، لا سيدة أتت بهذه الوجبات، أشياء عديدة، إلى أن التحاليل اليوم أثبتت بأنه لا يوجد حالات تسمم. شايف تفسر
يعني هذا؟ أولا بداية اسمح لي أنا أشعر بالمرارة اللي بيتكلم بيها دكتور صفوت حجازي، مرارة من الصحافة أو مرارة من الإعلام، ولكن احنا تعودنا دكتور صفوت دائما عدم التعميم، بمعنى
لا بالتأكيد أنا أتكلم عن غالبيه، لا
وما جتش
ناحية
الأسبوع، لا ولا الرحمة ولا الحر، ولا يعني
لا في
صحف عديدة حقيقة محترمة، لكن أنا حاسس بال يعني هو متكلمش من فراغ، حاسس انه في تجني كان عليه كثيرا واحساس بالمراره الكبيره عنده، ويمكن ده هو اللي دعاه حتى في الظهور الاعلامي اللي بيندل هو مقل الى حد كبير جدا. انا اعرف ان في ناس بيتصلوا
بيه وهو بيعتذر. هو كان موجود في كل القنوات، فهو لما يعني كل ما نفتح قناه نلاقي الدكتور صفوت، فهو قال من الموضوع شويه.
لا يعني هو بص، انا عايز اقول لك يعني اذا كان الداعيه او الشخص هيطلع من اجل رساله في هذا التوقيت تحديدا،
اي
وتحديدا منذ 25 يناير، احنا اصلي نحن نواجه ثوره مضاده في المجتمع. هذه الثوره المضاده تحتاج الى اقلام ومواقف ودعاء وكتاب واعلاميين يواجهوا هذه الثوره، لانه النهارده الكل يراهن على عقل المواطن المصري، الكل يريد ان يدفع المواطن المصري باتجاه سياسي بعينه. تشوف بعض القنوات الفضائيه الموجوده للاسف تمارس ممارسات طائفيه وتستعدي الغرب على الوطن وتعمل على إثارة الفتنة داخل المجتمع وتروج لمقولات تتصادم مع قيم وعقيدة المجتمع المصري. احنا لازم نتصدى بكل قوة وبكل جسارة ونفضح. طبعا انا مع الدكتور صفوت ومع الشيخ عبد انه في بعض مذيعين غير محايدين يأتي بالضيف ليوقع به لا ليحاوره، يأتي بالضيف ليردد شائعات في الشارع لا أساس لها من الصحة، لكن الغرض هو الإساءة إليك أمام الناس وإعلام ما لا يعلم بشيء، ممكن يبقى عيل صغير إلى أي كلام فاضي من هذا الشكل. معك ومعك أنه في بعض الضيوف عندما تأتي بهم فضائيات حقيقة يسيئوا للضيف الآخر أكثر من كونهم يعني يتحاوروا حوار موضوعي، لكن في كل الأحوال نحن نخوض معركة مع الثورة المضادة اللي بتجهز كويس قوي، المدعومة من الخارج كويس قوي، اللي بتصرف عليها أموال كويس
قوي. هل هي جهات معروفة؟
في طبعا معروفين، في جهات موجوده.
زي ايه؟ زي عشان نعرف.
يكفي الغرب والولايات المتحده الامريكيه، يكفي هناك قنوات فضائيه مدعومه من بلدان عربيه معينه ولها هدف بعينه، ده كله وارد.
قنوات مصريه
طبعا كله، في صحف وفي فضائيات انشئت باموال خارجيه يعني معروف. فخلينا يعني دائما نعتبر اننا في حرب مع قوى الثوره المضاده والقوى التي تريد اسقاط الدوله المصريه. ده ياخذنا للسؤال اللي حضرتك طرحته، واللي دكتور صفوت اعتقد انه يعني قادر ايضا على الاجابه، وريت تسمع وجهه نظرنا فيه. لكن انا اعتقد ان هناك طرف ثالث، كل ما البلد تهدى يحدث فعل ما يريد ان يستسير الناس في مواجهه مؤسسات الدوله المصريه. لا يمكن تصور، لو طفل صغير في الشارع لا يمكن تصور ان الدوله المصريه تبقى عامله ده، تعملوا ليه؟ لكن هناك طرف ثالث، هو نفس الطرف اللي كان بيضرب في محمد محمود على الشرطة والجيش ويضرب على المتظاهرين. هؤلاء فلول نظام سابق نعم، عملاء الخارج نعم، أصحاب أجندات نعم، وناس يريدوا تعطيل الانتخابات نعم، وناس غاضبون من نتائج الانتخابات نعم، كل ذلك يجعلنا نصل بالفعل إلى قناعات حقيقية بأن هذا الوطن مستهدف وفي هذا الظرف التاريخي المهم.
باشمهندس، في مسألة فرض الجزية على النصارى بعد ما ناخد الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام،
اهلا بيك، اتفضل استاذ عبد الكريم.
ازاي حضرتك؟
الله يكرمك. اهلا وسهلا.
الله يجمعنا واياكم في الجنه
يا رب يا رب.
وتحياتي للدكتور صفوت حبيبي.
الله يخليك.
الله يرفع قدره ويزيده علما ونفعا، اللهم امين. المهندس عبد المنعم،
الله يبارك فيك،
والاستاذ مصطفى بكر، الله يجمعنا جميعا في الجنه
يا رب. الله
هو يعني بخصوص اغلبيه البرلمان في السابق، يعني توضيح لهذه المساله، أغلبية البرلمان في السابق كانت أغلبية مجلس الشعب فقط دون الشعب، يعني كما كانش لهم رصيد في الشعب. وأغلبية البرلمان الحالي هي أغلبية الشعب، يعني اختيار الشعب بالفعل، وليس انفراد برلمان بدون الشعب. الأول كان انفراد البرلمان بدون الشعب، أما النهاردة انفراد البرلمان بالشعب. إذا ليه أرضية، يعني بمعنى إذا ما قدمش حاجة ترفع الدولة وترفع اقتصاد البلد وترفع على المواطن كاهن الأمراض والجراثيم والانحرافات اللي حصلت، هتلاقي الشعب يسقطه دايرك على طول. فالوضع الآن مش ما يتمش المقياس ده بالوضع اللي قبل كده بأي حال من الأحوال. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي بيتكلموا عن المياهات وشرب الخمر والربا، واللي ياخد واحدة ويمسكها زي ما كان بيسأل الشيخ حازم أبو إسماعيل ويقول له يعني دي لو بنته هل يقبل؟ لو قال يقبل فهو ديوس لا شك في ذلك. الناس اللي بتتكلم على الربا والاشياء دي والعري والخنا والزنا، دولت اصلا ما عندهمش مشاكل لا في السابق ولا في الحالي. وضعهم الاقتصادي يعني ما عندهمش اصلا بطاله، ما عندهمش صحه معدمه، ما عندهمش مشكله في ان واحد مثلا ممكن يتعالج بره بملايين الجنيهات. فدولت اصلا بيتكلموا كان مصر ما فيهاش اي مشكله الا هذا الانحراف.
تمام.
بلد في محطوطه في الارض وهم بيتكلموا في وادي ثاني خالص.
تمام. يعني ربنا يكرمك.
يعني اسال الله عز وجل ان يفتح على قلوبهم بالهدايه.
أمين.
وان يكثر من امثالكم.
أمين.
واسال الله ان يرفع قدركم. جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا، ربنا يكرمك. اتصال اخر. السلام عليكم. استاذ احمد اهلا بيك.
احمد معك. وعليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تحياتي للدكتور صفوت حجازي والدكتور الاستاذ مصطفى بكري والمهندس عبد المنعم شحاته، وارجو من الله ان يجمعنا على الحق وان يثبتنا على الحق، وارجو من الاستاذ مصطفى بكري وصفوت صفوت حجازي والمهندس عبد المنعم شحاته ان يدعو لي بالهدايه ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيك، شكرا جزيلا. طيب استاذ احمد من حلوان اهلا وسهلا.
السلام عليكم استاذ ملهم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم يا شيخ صفوت.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
السلام عليكم يا باشمهندس عبد المنعم، اللي احنا بنحبك في الله جدا جدا وما تزعلش.
حبك الله زي احمد ترى فيك.
يعني انت خسرت كرسي البرلمان لكن كسبت شعب مصر كله.
الله يبارك فيك، الله يكرمك.
وحبيبنا الاستاذ مصطفى.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
ابن دايرتنا ان شاء الله باذن الله، يعني اتمنى ما فيك خير ان شاء الله.
ربنا يكرمك ويبارك فيك.
يعني انا بس كان ليا راي كده بسيط.
نعم.
بالنسبه للقنوات الفضائيه اللي هي احنا مش عارفين لها هويه دي. يعني حتى التلفزيون المصري التلفزيون الحكومي دلوقتي بقى بيحارب الاسلام. يعني احنا ازاي دوله اسلاميه والمفروض ان احنا اكبر دوله اسلاميه في المنطقه وتلفزيوننا الرسمي بيسب في الاسلام وفي المسلمين، وبشوف عليه حاجات ما بشوفهاش على التلفزيونات الاوروبيه والاجنبيه.
أي.
يعني انا ما بشوفش في التلفزيون الامريكي او اي دوله بره ان منظومه التلفزيون الرسمي بتاعها بتسب طبعا في الدوله وفي دينها الرسمي.
تمام. مش
الكلام ده.
تمام تمام، شكرا جزيلا استاذ احمد. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
استاذ احمد من الجيزه اهلا بيك.
ازيك يا استاذ ملهم؟
الله يكرمك.
ازيك يا دكتور صفر؟
اتفضل ربنا يكرمك. اتفضل
مهندس عبد المنعم والاستاذ صفر بكر، الف مبروك بالنجاح.
اهلا وسهلا، ربنا يكرمك.
والله يعني لسه هو جاش قال الاستاذ صفوت، دكتور صفوت، يعني ليه الاعلام يعني بيشتت افكار الناس وليه الاعلام يعني بيجعل الناس يعني يتشاجرون فيما بينهم؟ هل هذا الاعلام يعني سيصبح متى اعلاما اسلاميا؟ ومتى سينضبط هذا الاعلام؟ وما هي المرجعيه لهذا الاعلام؟
تمام، شكرا يا استاذ احمد، سؤال جميل ربنا يكرمك. مهندس عبد المنعم الشحات، في مساله حضرتك قلت لابد من فرض الجزي على
الاسره. واخد الاستاذ عبد المنعم مهندس عبد المنعم من الصبح اسئله تهمية. احنا عايزين نسمعه
بارائه. احنا لابد ان احنا نوضح هناك امور نسبت اليه زورا وبهتانا، فمحتاجين ان احنا نوضح له الامور كلها.
هو والله بص بقول لحضرتك، احنا من بعد الثوره وبدا الاعلام كان زمان بيدعي حياد يعني مكشوف تمنه ليس حياد. القنوات اللي بنتكلم عليها الاستاذ مصطفى كان مع الدكتور صفوت الممولة من جهات لديها رغبه في طمس هويه الشعب المصري بدات تدعي حياد من نوع كده، والله ما فيش بقى امن دوله وما فيش وما فيش، فلازم نجيب طرف اخر يرد. احيانا ينتقي طرف اخر حيسيء للفكره زي ما قال الدكتور صفوت ويبقى هو هيحقق عليه انتصار، ولو قيل له لا انت ما تنقيش على هواك، عايز طرف اخر خد من يرضاه هذا الاتجاه ممثلا له، يعمل بقى مؤامرات واتصالات ويقطع في الكلام والكلام ده كله. ومع هذا ورغم ان احنا تقريبا لم نخض معه حرب متكافئه قط، يعني كل حلقه بيبقى هو معاه الكنترول ومعاه اتصالات على التليفون، اقسم بالله ان انا بعض القنوات وانا خارج بعض العاملين يقولوا كل من اتصلوا كانوا من الكنترول. محضر هو لما يتزنق في كذا هيدخل حد ايه؟ نعم. ومع هذا
زي ايه؟ ما احنا عايزين نعرف، احنا بنقول كلام دايما بنقول كلام عام، ما احنا محتاجين عشان الناس تفوق والناس تبقى عارفه مين اللي بيعمل وبرامج ايه ومذيعين مين.
عايز اقول لك يعني استاذ محمود سعد في النهار اليوم برضه اللي كان نفس برنامج استاذ عمرو اديب، كان كنت معه كنت انا والدكتور اكرم الشاعر مع محمود سعد مع الضيفين، اولا كان الضيف الثالث مفروض ان هو الدكتور عمرو حمزاوي. أنا لما يتقال إنك رايح مع الدكتور عمرو حمزة هو راجل من أنصار الليبرالية بس أتوقع إن في سجال، أنا دخلت معه في نظرة قبل كده مسجل على الإنترنت أتوقع في الآخر في معلومة تصل للمشاهد.
تمام.
هو غيره باتنين تانين كل دورهم أنتم الإسلاميين كنتوا فين ورحتوا منين كلام تجربة. ومع ذلك قلنا بلاش نوقع على الراجل الحلقة ورضينا نطلع شوف بقى. وبعد ما رضينا نطلع كلام كله يشتت ذهن القارئ، ومع ذلك بفضل الله انتهت الحلقة رضضنا على كل شبهاتهم. يجي هو في اليوم اللي بعده واحد يتصل يقول له أنت كان مبارح معاك فلان وفاتك أن تسأله سؤال مهم جدا، يعني يقول له أنت كان مبارح معاك فلان مش حد، قال له إيه؟ قال له ما سألتوش إيه مرجعيته الدينية، جاي يتكلم في الدين ليه؟ فقال له أيوة صح والله عليك نور، أنا لو سألته كنت هتفاجئه أنه مرجعيته لا يرضى عنها اي واحد مصري، مرجعيه مش من مصر خالص، ما يحبش اي واحد مصري. طب ما انا كنت عندك يعني جاي اسال، وكيف يسمح له مهنيا انه يخلي واحد يعلق على حلقه تانية؟ وللعجب انا يوميها انا الوحيد اللي جبت سيره الازهر في الحلقه اللي هو بيقول دي مفيش مرجعيه زي ما كان الدكتور صفوت بيتكلم دلوقتي. انا قلت لهم يا اخوانا نفس، وربما انا ذكرت كلام مع حضرتك من شويه، احنا داخلين نثبت مرجعيه الشريعه في الدستور والتطبيق التفاصيل، نتنازل كل عن فهمه النور والحرية والعدالة والوسط كله يتنازل لفهم الأزهر، لأنه ده هيبقى تطبيق عام في المجتمع ما ينفعش يستأثر به فريق دون الآخر. فأنا اللي جبت سيرة الأزهر وأنا اللي احترمت مرجعية الأزهر، وهو اللي جاي يرد عليا تاني يوم باتصال واحد يقول له فاتك أن تسأل، وهو يقول له آه عليك نور ويجيب هو، واي حاجات زي كده كتير. لكن احنا بفضل الله في خلال هذه المرحله تقدر تقول كشفنا الاعلام العلماني الى حد كبير، كشفنا اهتماماته، كشفنا كره كثير من رموزه للشريعه، الشريعه بتفاصيلها، وانه ولكن الماده الثانيه ما حدش يجي جنبها. طب هي ماده للديكور تقول لي ما حدش يجي جنبها بس اياك تحرم الخمر، ما حدش يجي جنبها بس اياك تمنع الميوهات، ما حدش يجي جنبها بس اياك مش عارف تمنع الربا. طب انت سايبها لي بتضحك على الناس ولا على نفسك ولا يعني تخادع الله عز وجل؟ فالمقصد ان في النهاية المحصلة هي ما نرى الان في الانتخابات بفضل الله تبارك تعالى، ان الجمهور ممكن يعتب عليك وله حق، ايه اللي وداك عند فلان ده؟ انا اللي بيقول لي كده بقول له انت رأيك ايه؟ يقول لي ده ما يستاهلش تقعد معاه، تقول له الرسالة دي مدام وصلتك انا كده نجحت في اداء رسالتي، ما وصلت لك في النهاية ان ده ما يستأثرش بعقلك، ما يشحنش عقلك ضد الايه؟ ضد الشريعة. الان الاعلام العلماني يواجه ازمة، يعني كام قناة شغالة كام ساعة، اضطر بقى يرجع للوجه القبيح تاني او الاكثر قبحا يعني بتاع الاكاذيب المرسلة. يعني هو يجيبك ويحطك تحت ضغوط ومقاطعات و و و وفي الاخر بيخسر. انا جرب الكذب يمكن اكسب، برضه مش هيكسب وما كسبش، والنتيجة بتقول كده. وانا بقول اذا كان يعني النموذج اللي هو بيقول لك انه كسب فيه، النموذج بتاعنا اللي قدام بكرر عليهم تاني، الذي امامي كان مرشح اسلامي وانا معايا كتلتي التصويتية المقاربة لكتلات التصويتية، كون انت مع اكاذيب ومع تحرك على الارض وتجيش جيوش كأن المعركة معركتك، وعايز اقوله مع ممارسات اخرى يعني هنتكلم عليها في حينها لما تثبت، ومن الفريق الثالث مش من المنافس الشريف. بعد كده خليته هو 55% انا 45%. طب فين بقى الزيت والدقيق والسكر؟ المشكله تعالى في دايرتنا وفي دايره الدكتور محمد يوسف حصل نفس المفارقه.
دكتور محمد يوسف في مدينه نصر
لما يتكلم على نجاحي الاول ان انا كنت رقم واحد، قالوا الاسلاميين بيخدعوا الناس والاسلاميين بيشتروا اصوات والى غير ذلك. طيب يعني انا عندي 200,000 صوت جبتهم بالزيت والسكر؟ والله انا لو عندي زيت وسكر يكفي 200,000 ما كنتش قعدت في مصر زي ما بيقولوا.
يعني مش مصطفى
كويس طيب بعد كده قال لك شعب الاسكندريه الواعي يسقط المتشددين، بقى هي الدايره هي اللي قبلوا مني اول يوم في حد زعمهم ما كملناش اسبوع فرق.
بالمناسبه معلش خليني اقطع كلامك، دكتور حمدي حسن
وهو المتحدث الإعلامي للكتلة
البرلمانية
وأمين الحرية والعدالة في الإسكندرية.
سقط في الدائرة بتاعته قدام مين؟ قدام مرشح حزب النور.
برضو لأن إسلامي إسلامي ما يجيش هو يقولك الشعب المصري رفض الإخوان. لا ما رفضهمش، لأنه لو هو الدكتور حمدي حسن ما قدموش مرشح إسلامي آخر كان هيكتسح. فهو هم مفروض ما يتدخلوش يعني. هنا بقى دائرة المزاج سلفي أكثر شوية من مزاج الإخوان عادي يعني، ديش طبيعي جدا. فالمقصد إيه؟ طيب أنا لا يعني ما الأصوات اللي جبتها الأول كانت بالزيت والسكر، طب والتاني الشعب بقى واعي. نفس المسألة الدكتور محمد يسري لما سقط في الإعادة قدام
مصطفى النجار،
قالوا دائرة مدينة نصر دائرة مثقفين، ما يمشيش معها الزيت والسكر. مرشح حزب الحرية والعدالة بتاع العمال سقط قدام واحد فنول، طب يعني دائرة مدينة نصر المثقفة أسقطت يعني مرشح يعني على الأقل من حزب كان له دور في المعارضة لصالح واحد فلول عشان برضه هم مثقفين، ولا هو التحليل حسب المزاج؟ فهو بيحاول يحلل، بيبحث عن نصر وهمي. ما أنا مش عايز أتكلم على دوائر اتفصلت لأشخاص معينين عشان يتقال في الآخر في 2-3 ليبراليين نجحوا من الجولة الأولى أو واحد أو مش عايزين. لكن في النهاية أنا بشوف إن هم لو عايزين يتكلموا سياسة صح، حتى بغض النظر عن الدين، السياسي الصح لو سياسة نظيفة ده عايز يقود، ده بيقول أنا عايز أبقى قائد، عايز أقود الدولة. ما ينفعش يدور الناس عايزة إيه، عايزة تأميم هقول تأميم، عايزة خصخصة هقول خصخصة، عايزة إيقاف خصخصة هقول إيقاف لا بالعكس، لازم يكون له رؤية واضحة جدا ويعرضها على الناس.
تمام.
أقنع عدد كبير هياخد أغلبية، أقنع عدد قليل ما يغيرش رأيه. يعني انا مش بتكلم انا لا ارفض تغيير شيء لدواعي عقديه، انا بقول له بقى سياسيا ما ينفعش تغير عقيدتك السياسيه، حتى لو سياسيا انت لك منهج، انت راجل ليبرالي خدت 10%، يبقى في 10% من الشعب المصري ليبراليين، ان تبت الى الله يعني واقتنعت بالحل الاسلامي فبها ونعمت. لكن انت لسه ليبرالي ما تقوليش حزب كذا،
ان تبت الى الله دي هيعرف
يعني الليبراليين لازم يتوبوا الى الله.
احنا عندنا برضه في مكس عجيب بيحصل،
لا تجردهم من اسلامهم وتوبتهم يا شيخ،
ما جربتوش من الاسلام، لكن
اصل الذين امنوا توبوا الى الله.
هو مع الشريعه ولا ضدها؟ بلاش كلمه ليبرالي،
هتبقى معركه ثانيه دي بقى،
ولا يهمك ولا نرجع بقى للجزية،
هنيجي بس للجزية. بس بناخد للدكتور صفوت، عايز أتكلم معاه لأن ناس كتير بتكلمني وتقول لي موضوع ما حدث أمس من معتصمي ميدان التحرير.
هو ما حدث بالأمس زي ما قال الأستاذ مصطفى هو حاجة من الاثنين، يا إما هي أمر قدري وحصل هذا الأمر، يا إما هي مؤامرة متعمدة. أنا بعتبر ما حدث بالأمس أمر قدري تماما، لأن التحليل أثبت، هو الأول يعني بعد صلاة العصر الساعة 4 تقريبا دخلت عربية ملاكي نزلت منها واحدة وزعت أكل، علب أكل على المعتصمين، وجاء طفل أو شاب صغير معاه كياس سودة بلاستيك بيبيع حواوشي، ففي ناس اشترت من الحواوشي وفي ناس اخذت من الست. اللي حصل ان حوالي 150-170 واحد اصيبوا بتسمم، نقلوا الى المستشفيات، بعضهم خرج وفضل في المستشفى 55 واحد في مستشفى القصر العيني والمنيرة، فضلوا موجودين لغاية قبل المغرب، ما تابعتش من لغاية المغرب النهاردة ال 55 واحد موجودين. تم أخذ عينات من الأكل وعينات من الترجيع بتاع معدة المصابين، ثبت أن ما فيش سم محطوط، ده الأكل فاسد، يعني الأكل هو اللي عمل حالة التسمم. يبقى هنا قلت نسبة المؤامرة، لأن لو في سم هو اللي محطوط لا دي قصة تانية. دي أصل الموضوع. طبعا عندنا قناتين فضائيتين للأسف الشديد مثير الفتنة، يعني قناة زي قناة السي بي سي بدأوا يتكلموا ويولعوا الدنيا وإن في واحد مات، شاب اسمه مش عارف محمد إيه مات، الكلام ده ما حصلش. إلى هذه اللحظة لغاية المغرب وأنا على اتصال تليفونات ومتابعة ما فيش حد مات من التسمم. في شاب اسمه محمد مات بسبب حادثة قدام مستشفى أبو الريش في نفس الوقت، لكن ما سبتش أن حد مات من التسمم. شباب طلعوا اتكلموا في السي بي سي وفي قناة أخرى قناة الحياة وقالوا أن ده واحد منهم بيتهم الدكتور كمال الجنزوري أن هو مدبر هذه المؤامرة. ده كلام غير مسؤول إطلاقا وكلام فارغ تماما، وأنا على قناعة كاملة أو شبه كاملة أن اللي حدث هو أمر عفوي تماما، أكل فاسد الناس كلته حدث هذا الأمر، لأن اللي عاوز يموت كان حط سم، كان حط سم وعنده وسائل للموت. هناك بقى الجهة الثالثة، وهذه الجهة الثالثة منها الإعلام ومنها قنوات الفلول ومنها مذيعين الفلول اللي احنا عارفين طول عمرهم كانوا لابسين وش شكله ايه ولابسين دلوقتي وش شكله ايه، وهم اللي بيروجوا الكلام ده، وهم اصلا ما لهمش علاقه بالثوره ولا لهم علاقه بالثوار، وما بيكرهوش حد في الدنيا الى الان زي ما بيكرهوا الثوار وبيكرهوا الثور، لكنهم عاملين نفسهم قلبهم على الثوره، فحولوا الموضوع الى موضوع اخر ومؤامره وبدا تهيج الناس. وانا اخشى ما اخشاه يوم 25 يناير. أنا خايف جدا من يوم 25 يناير في احتفالات الشباب بالثورة أن تحدث هناك مؤامرات ويكون هناك دماء جديدة نتيجة لمؤامرات. ولذلك أنا أقول للجميع، الثوار والجيش والشرطة وبقية الشعب احترسوا.
لذلك احترسوا من مؤامرات. ما تقوله صحيح تماما يا دكتور، لذلك أنا طلبت القوات المسلحة بعد إتمام الانتخابات البرلمانية بأن تسحب قواتها إلى ثكلتها ويظل المجلس الأعلى يدير الأمور، والشرطة بدأت تنزل إلى الشارع الآن. أنا أشارك دكتور صفوت في هذا التخوف، وأنا شخصيا أقول معلومات كما أعتقد أن المعلومات لدى الدكتور صفوت. هناك من يريد باسم الثورة أن يسيء إلى الثورة وأن يحدث دماء جديدة في المادي
داخليا. أنا عاوز أقول حاجة تانية، يعني معلش
فضل،
أنا على قناعة شبه كاملة أن الجيش والشرطة يعلموا من هو الطرف الثاني.
ده صحيح.
لما تقوليش أن المخابرات المصرية العامة والمخابرات العسكرية وكل الأجهزة الاستخباراتية والأمنية اللي في مصر ما هياش عارفة مين اللي عمل وقيعة وأزمة السفارة الإسرائيلية.
طيب.
ما تقوليش أنه مش عارف مين اللي عمل مذبحة 28/6.
طيب.
مسرح البالون. ما تقوليش ان هو مش عارف مين اللي عمل مذبحة محمد محمود. لا، انا على يقين ان هم عارفين. طب ليه ما بتقبضوش عليهم يا جماعة؟ ليه ما بتحلوش هذه الاشكالية؟ لابد من اجابة.
لابد من اجابة.
لابد من اجابة.
طب استاذ مصطفى، مسألة الاجابة، وانا يعني اخر سؤال لحضرتك علشان ارتباطك ببرنامجك الاسبوعي، عايز اقول لحضرتك ما قيل وما تردد بخصوص المجلس الاستشاري، ما بين مؤيد ومعارض، ما بين أنه مفيد للوطن في هذه اللحظات الفارقة وما بين أنه ذكور.
والله المجلس الاستشاري له مهمة محددة، كونه يستشار في بعض الأمور، كون القوانين تعرض عليه زي قانون انتخاب رئيس الجمهورية وغير ذلك، في هذا الإطار يقوم بالمهمة الاستشارية، وهو موعد محدد بإطار زمني ينتهي مع 30/6 بانتخاب رئيس الجمهورية. في هذا الإطار احنا دايما بنقول والله العسكر ما بيستشروش الناس الفهمة والوعية، فليكن هذا المجلس بمثابة فصيل يعبر عن كل القوى الثورية والوطنية يتم استشارته، لكن ليس له سلطة اتخاذ قرار ولا هو بديل لمجلس الشعب في أي حال من الأحوال.
جميل، أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وسعدنا أستاذ مصطفى في هذه اللحظات. أنا بشكرك مشاهدينا الكرام، فاصل وبعد الفاصل نعود.